يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فهذا لقاء معتاد من كل ليلة اثنين قراءة من كتاب الاقتضاء اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغفر له. ولنستمع الآن للقراءة مباشرة ولعله بعض الإخوان يظن أنه ليس هناك درس فذهب، ولذلك قد يكون هناك اختصار في الدرس بحسب ما نرى. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، قوله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فأخبر أن كل واحدة من الأمتين تشهد كلما الأخرى عليه. وأنت تجد كثيرا من المتفقهة إذا رأى المتصوف والمتعبد لا يراه شيئا ولا يعدهم إلا جهالا ضلالا، ولا يعتقد في طريقهم من العلم والهدى شيئا. وترى كثيرا من المتصوفة والمتفقرة لا يرى الشريعة والعلم شيئا، بل يرى المتمسك بها منقطعا عن الله وأنه ليس عند أهلها مما ينفع عند الله شيئا.
أليس الله سبحانه وتعالى قال: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فممن كان قبلنا؟ اليهود والنصارى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتم. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن الناس؟ خرجه البخاري في صحيحه. فما أن من كان قبلنا اختلفوا في الأهواء، فكانت النصارى تضلل اليهود، وكانت اليهود تضلل النصارى. فحينئذ وجد في هذه الأمة من الفرق والاختلاف بينها ما يضلل كل واحد منهم أخته. خذ جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين، لا شك لا يظهرون أمام السلفية ما بينهم الخلاف لكي لا يطعن فيهم، وحريصون، لكن كل واحد منهم يضلل الآخر. ومن قبل بين الأشاعرة والجهمية أو الأشاعرة والمعتزلة، بين المتصوف أنفسهم على مذاهبهم التيجانية وغيرها من فرق التصوف يجحد كل واحد الآخر ولا يراه شيء. انظر كيف تقول بعض فرق المتصوفة عن أختها: مشايخكم أجنة جهل في بطون أمهاتنا، أو كما يقول. فسبحان الله كيف صدقت نبوة النبي. فاتبع بعض هذه الأمة أو الذين افترقوا في الأهواء سن من كان قبلهم، فافترقوا على فرق وصارت كل فرقة تضلل الأخرى. من سلفهم؟ شوف، قال: فمن الناس؟ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليس اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم. فإذا إذا حصل الهوى وركبه وركبته الفرق، فإنها ترى هواها هذا دين. طيب، فإذا رأت الفرقة الأخرى ما اتبعت هواها خالفت الدين، فإذا هم ليسوا على شيء لأنهم مخالفون للدين، لأنهم مخالفون للدين هم ليسوا على شيء. وكل هذه الفرق تقول ليست السلفية على شيء. لما؟ لأن مذهب السلف مقتضاه إنكار الأهواء، ولذلك الإمام أحمد فضحهم في مقدمة الرد على الجهمية، وأنهم مجتمعون على مخالفة الكتاب وأصحاب السنة، ومتفرقون لا شك فيما بينهم. فسبب هذا الافتراق وجحت كل فرقة لأختها هو أنهم لا يرجعوا للكتاب والسنة، فلو أنهم رجعوا للكتاب والسنة لاتفقت كلمتهم كما اتفقت كلمة الصحابة. سؤال أريد منكم الإجابة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: صفة أهل السنة الائتلاف والاتفاق، هذه صفة أهل الحديث، وصفة أهل الابتداع الفرقة والاختلاف. طيب إذن كيف تقول هذا وأصحاب نبينا محمد حصل بينهم اختلاف لحد إلى حد ما سمعته؟ فمن يجيب؟ هل أصحاب محمد أهل الهوى؟ طيب كيف قال ابن تيمية صفتهم الافتراق وقد حصل بين أصحاب محمد اختلاف؟ أي نعم، ليس في الاعتقاد، وإنما تأول في فهم نصوص الشريعة وحمل الواقع عليها، كما حدث في قضية عثمان مع قضية عائشة مع معاوية، ودخول المنافقين وإشعال نار الفتنة، ثم بعد أن علم الحق رجع الصحابة إخوان متآلفين متقاربين، فكان أمر عارض. أما أهل الهوى أمر مستدير. كذلك صاحب السنة قد يخاصم صاحبه ويفترق فترة، حصل بين أبو بكر وعمر شيء في فترة افترقة، لكن كم ظلت إنها مدة وتراجع فيما بينهم، لأنهم عندهم نقطة التقاء يرجعون إليها. أما أهل الهوى ما في نقطة التقاء، يقعد تقعد عداوتهم مستديمة. لما قال الله عن اليهود والنصارى: ليس اليهود على شيء، ليس النصارى على شيء، جاء زمن يقولوا على شيء؟ ما جاء زمن يقولون هم على شيء، ترى هم مثلنا وهم، ما جاء إلا في من قبيل السياسة الدولية والتعايش إلى آخره، هذا أمر آخر يريدون به الدنيا، لكن العقيدة لا يمكن. فهذه صفة أهل الحديث، قد يفترق مع صاحبه يقول: أنت ليش قلت كذا في فتنة كذا وفي مسألة كذا؟ أنا يعني أنا لا أحب أنك تقول هذا، ولم يقل قولا مبتدعا خالف فيه أصل، إنما فهم. فيرجعون إخوان متوادين ولو بعد حين، ولو بعد أن مات، يقول: يا ليتني صالحته، لأنهم يلتقون بالكتاب والسنة. أما أهل الأهواء قال العلماء فيهم نزل مثل قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين، لا يتفقون، ما في نقطة التقاء. أهل الحديث عنده نقطة التقاء، وشي الوحي المعصوم، فهم مهما صار فيما بينهم، نعم مهما صار فيما بينهم يرجعون إذا وجدوا مذكر بالمخالفة. أنت خالفت لأن النبي قال، ما دام أنه ما في هوى يرجعون. متى لا يرجعون؟ إذا كانوا على سنة لكن دخل هوى، فأعلم حينئذ لا يرجعون. فإذا نزع الهوى لابد أن يرجعوا، لأنه سيجد نقطة التقاء. من نقطة التقاء مثلا بينهم أن يقول: نذكر الصحابة حصل بينهم تأول واختلفوا في بني قريظة من يصلي في هذا وما افترقوا رجعوا والنبي ما أنكر على داوذة. فإذا هناك نقطة التقاء عندنا أن ما ننازع إخواننا في مسائل الفروع الصلاة 4 ركعات وهذا يقول 7، هذا فيه نقطة التقاء. اتقاءنا أن فهمنا أن الصحابة ما يفترقوا مسائل الاجتهاد، يفترقوا في من خالف أصل، في من خالف حديث. واشتهر من علماء العصر اشتهر عن علمائهم القول به والاحتجاج به وهو يخالف ويشدد في من يتبع الحديث، حينئذ يحدث النكير منهم. نعم.
قال رحمه الله: والصواب أن ما جاء به الكتاب والسنة من هذا وهذا حق، وما خالف الكتاب والسنة من هذا وهذا باطل. وأما مشابهة فارس والروم فقد دخل منه في هذه الأمة من الآثار الرومية قولا وعملا، والآثار الفارسية قولا وعملا، ما لا خفاء فيه على مؤمن عليم بدين الإسلام وبما حدث فيه.
من أين جاءتنا المحدثات عن فارس والروم واليونان وأضرابهم حتى حصلت البدعة ودخلت في أمة محمد في القرن الثاني أو الثالث؟ شجع من المؤسف شجع خلفاء ذاك الزمان في عصر الإمام أحمد أو قبيلة أو فيه، شجعوا على طباعة واستنساخ كتب الفلاسفة من يونان وعلى ترجمتها، وأعطوا جوائز لمن يصنع ذلك، والناس ذاك الوقت لا شك بحاجة لمال. فبدأ يزدهر عياذا بالله الاستنساخ، استنساخ كتب الفلاسفة ولغة الابتداع وقواعد التلبيس والمنطق. فحينئذ بدأ علاج النصوص بمنطق لم يكن عليه السلف، وهو أن العقل هو الحجة، لأن النص قد يدخله الخطأ بنسيان الراوي أو تخليطه، أما العقل لا يمكن. فصاروا يقولون بعد هذه المقدمة التي تعلموها من كتب الفلاسفة والمناطقة، إذا جاء النص مخالفا للعقل يقدم إيش؟ العقل على النقل. فصاروا يعرضون صفات الرب على عقولهم، فمن أولئك الجهمية، فقال مقتضى العقل يعني تعطيل صفات الله، لأن الله لو قلنا له وجه له سمع له بصر، عقلا معناها له جسم معناه مخلوق عقلا يعني، طيب عندك نص، فتعامل مع النص بأحد أمرين مع النصوص الشرعية ذكرناها في الدرس الماضي، إما يسمى إيش؟ تحريف معنوي وتحريف تنزيل، كما سماه تحريف تنزيل تحريف تأويل. تحريف التنزيل حصل كيف؟ بأي شيء؟ أي نعم، بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة. أجرى الله خيلا حتى عرقت، فمن عرقه خلق نفسه، إلى غير ذلك من الأباطيل. هذا تحريف تنزيل، لأن الحديث يقول حسن عطية نزل من الله، فما استطاعوا يزيدوا في القرآن، القرآن محفوظ، فراحوا يزيدوا في إيش؟ في الحديث. لكن القرآن تعاملوا به بإيش؟ تحريف التأويل، فحرفوا. مثال تحريفهم: وكلم الله موسى تكليما، تحريف تنزيل. إيش فعلوا؟ إيش توقع يفعلوا بقوله كلم الله موسى تكليما؟ فعلوا أمرين بهما، فعلوا التنزيل والتأويل. كيف تتصورت التحريف التنزيل فعلوه في الآية؟ من جعل الفاعل؟ من جعل الفاعل؟ موسى. فقالوا وكلم الله موسى لأنهم استبعدوا أن يكون الله يتكلم ولا يكون بشر عياذا بالله، عطلوا صفة الكلام عقل فحرفوا، لكن ما استقام لهم لأنهم للقرآن محفوظ ما بقي ذلك، فلجأوا إلى فيلجؤون لتحريف
التأويل.
وكلم الله موسى، الله موسى تكليما أي جرحه بمخالب الحكمة، جرح كناية هذا تحريف، لكنه تحريف إيش؟ تأويل. فلم يستطيع القرآن تحريف التنزيل لأنه محفوظ، قال الله تعالى إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لإيش؟ لحافظون، فلا يمكن. ولذلك جاء في آية أخرى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لا يمكن هنا يقول تحريف إيش؟ تنزيل، لا يمكن. فحينئذ لجأ الشيطان بهم في القرآن إلى تحريف التأويل وفي السنة إلى تحريف التنزيل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذه الأخلاق اللي ظهرت في مبتدعة أمة محمد من الجهمية كانت ترى عند اليهود، فهم حرفوا كتبهم، وكانت عند النصارى. وأيهما أشد؟ وأيهما أشد، ضلال اليهود ولا ضلال النصارى؟ اليهود. ما الدليل؟ أن الله سمى اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالين، فلماذا هذه الميزة في شدة المقت فسموا مغضوب عليهم؟ لأنهم عرفوا الحق وجاهدوه، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ما الذي منعهم من اتباع النبي؟ الحسد والكبر والهوى، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أم يحسدون الناس؟ وقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب، نعم، وقوله تعالى ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فوجد هذه الأمة أيضا موانع الاتباع للعلماء، مثل الشيخ محمد الوهاب عالم جليل حفظ الله به الشريعة في عصره، جدد الدين، جدد ما معنى اخترع، جدد معنى أحيا، وليس معناها اخترع. وإيش فعلوا علماء عصره؟ منهم من حسده فقال لو سلمنا بهذه الأمور الذي يقولها من الإنكار على الدعاء الأضرحة، ولا ونحن كنا نعيش بين الناس ولنا رئاسة فيهم، فيقولوا ماذا قلت لنا ما قاله الشيخ عبد الوهاب؟ إذا أنتم جهلة. فكالمضطرين من أجل حسدهم ساروا يلاؤوا دعوة الشيخ، شاب شيء جديد، هذا الذي قاله باطل، إلى آخر ما قالوا في دعوة الشيخ الله يرحمه. فإذا من موانع الاتباع، موانع الاتباع في هذه الأمة تجددت، فكانت في الأمم السابقة، لأن النبي قال فلتبعون سنة ما كان قبلكم. موانع الاتباع عند اليهود اللي صار وشي الحسد، الهوى، الكبر. هذه الأمة ستجد، حتى قد يكون أقرانك من طلاب العلم قد تجد تتعجب. يقول الشوكاني رحمه الله أعرف زملاء لي، يقول كتابه هذا بالطلب نقرأه يوم السبت، وقد توقفنا للعارضة تعرفونها المدة الآن نحو 23 يوما. فالمقصود قال، ويعني مما يدهشني أن مشيخة من أقراني أعرفهم ويعرفونني أني على السنة عادوني وناوعوني لأجل طلابهم، طلابهم صاروا يوحون إليهم عداوتي، وأن الشوكاني يتفرد وأن الشوكاني يفعل ويقول. فقال يدهشني أنهم يتكلمون كلام يعرفون عنه، يعرفون أنه باطل تجاهي، ومع ذلك يقولونه مراعاة لمن معهم حتى لا يشردوا عنهم. يا شيخ إذا ما قلت ما نحن نقول ترى ننفض عنك، تدرس مين؟ تدرس الحيطان؟ هذه فتنة. طيب الصلابة حينئذ يقول ولو لم يبقى أحد، أنا أقول الحق، الله هو الذي يعطي العبد الجاه وليس أنتم، الرب سبحانه وتعالى هو الذي يعلم، هو الذي يرحم وليس أنتم. فحينئذ سيكون من مرادات الجاه وحب الرياسة في هذه الأمة كما كانت اليهود والحسد وغير ذلك موانع لاتباع الحق كما كانت عند اليهود، لأن النبي قال لاتبعوا النسان من كان قبلكم حد وقذب لخ حتى ودخلوا جحر ضب دخلتموه. قالوا اليهود النصارى قال فمن الناس. فعلى المسلم أن يكون شديد الحذر من طريق اليهود والنصارى. طيب كيف الوسيلة لمعرفة ما أحدث في هذه الأمة وما مشابهة فارس الروم فقد دخل في هذه الأمة من الآثار الرومية قولا وعملا والآثار الفارسية؟ لماذا؟ ماننا وين فارس؟ ما نعرف لغتهم حنا، فكيف دخلت في هذه الأمة من الفارسية والرومية ما انحرف به أهل الإسلام عندنا؟ ليش؟ بالترجمة، ترجمة كتبهم، حتى صارنا نرث عنهم أشياء وربما إلى الآن هي من أقوالهم التي حرفوها وليس من أقوال النبي. وقد قال النبي إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لكن إلا لا شك إذا أتوا بباطل خالفت شريعتنا ما قالوه وما سطروه. فمما خالفوه أن الله ثالث ثلاثة، فينبغي أن لا نقتدي بهم، نقول لقد كفر الذين قالوا أن المسيح هو الله. نعم، وجد من هذه الأمة من يطمس معالم الحق طلبا للجاه، عرف كيف؟ في هذه الأمة وجد يعني مرسي اللي هو زعيم الإخوان الذي ترأس مصر كان يقول ليس بيننا وبين النصارى خلاف إلا ايديولوجي، ما في خلاف بيننا في نص آخر، ليس بيننا وبين النصارى خلاف العقيد. ماذا أراد بهذا؟ لا شك أراد جاهه، لأن هناك أقباط عنده ويريد ألفهم في زعمه فحتى يخلوه على ملكه. ذكر هذا الأمر اللي هو ردة يعني كفر، لكن لا نكفر لكن نقول هو ردة، كما قال الشيخ بن عثيمين في قول الغرضاوي لو اطلع الله عليه على عباده ما يأخذ نسبة 99% في الانتخابات لو عرض نص الله على عباده. فقال شيخنا العلامة بن عثيمين قال هذه ردة، لكن ما قال مرتد، من أجل موانع التكفير المعروفة الجهل التأول سبق، يعني المهم لم يكفره. فكذلك القول بأن ليس بيننا بين النصارى خلاف، لماذا تقول هذا الكلام الباطل تحرف الشريعة؟ حرفت الشريعة لما قلت هذا، أي تحريف؟ تحريف تأويل، فإن الله قال لقد كفر، كيف تقول في هذه؟ حرفت الشريعة الآن، لقد كفر بالنعمة؟ ما لك يعني إما أن تكفر بهذه الآية أو تحرفها تحريف لقد كفر الذين قالوا أن الله هو. ثم الكافر نقول في العقيدة هو بينه وبينه ما في خلاف، فقط أديولوجي وشكلي أو. فهذا إذا متابع اليهود والنصارى في ما يقولون. اقرأ.
قال رحمه الله وليس الغرض هنا تفصيل الأمور التي وقعت في الأمة مما تضارع طريق المغضوب عليهم أو الضالين، وإن كان بعض ذلك يقع مغفورا لصاحبه إما لاجتهاد أخطأ فيه وإما لحسنات محت السيئات أو غير ذلك، وإنما الغرض أن تتبين ضرورة العبد وفاقته إلى هداية الصراط المستقيم وأن ينفتح لك بابا إلى معرفة الانحراف لتحذره.
إذن الذي يعصم من الانحراف لدخل هذه الأمة من طريق كتب الروم وترجمتها أو يونان وآثارها من الفلسفة والقول بالمنطق لابد من إيش؟ من علم نافع وتجرد للعمل بالحق دافع، من علم نافع وتجرد للعمل بالحق دافع يدفعك عمل بالحق تجرد، فإنه بالعلم النافع تعرف الحق وبالعمل والتجرد بالهوى تتبعه. فإذا ما كان عندك معرفة الحق وقعت فيما وقع فيه من ضلال هذه الأمة، ما وقع لما قال ابن عباس لما تنسخ العلم أشرك، يعني وقع الشرك في أمة نوح كذلك هذه الأمة بالجهل يمكن أن تتبع مقالات يونان، جهلهم بربهم في قواعد في الصفات ما يعرفونها. ذلك لزام الآن على طالب العلم مثلا يتعلم قواعد في الصفات، إذا ما تعلمها قد ينحرف انحراف الجهمية. فأول ما يقرأ كتاب أن هذه الصفات لا تثبت لله، لأن لو ثبت لله يد معناها أنه كيدينا معناها هذا، فقولوا يد كذا والعرب تعرف ذلك، ويقعد يلبس. فإذا ما عندك تحسين في قواعد في أسماء الصفات، أن ذكر ابن تيمية التدمرية مثلا أن التماثل في الصفات، التماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في إيش؟ الكلب الوجه والإنسان الوجه، لا يلزم أن يكون وجه هذا كوجه هذا وغير ذلك من القواعد. فإذا ما تحصنت بهذه القواعد وعرفتها لن تعرف الدخيل على الإسلام باب الصفات. فلما دخل عليه مذهب الجهمية، لما دخل عليه مذهب الأشاعرة، لما دخل عليه الإسلام في الصفات مذهب المعتزلة، وكذلك الخوارج يقولون بخلق القرآن أو الأباضية وهم خوارج كما نص الذهبي على ذلك. فإذا كان ذلك كذلك فلا بد حينئذ من أن لا تسلك طريقة المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالين لم يطلبوا العلم فضلوا، المغضوب عليهم طلبوا العلم ولم يعملوا به. فمطلوب منك أمرين حتى لا يدخل عليك ما دخل عليهم: علم نافع، وقد بلغ اليهود العلم النافع، ودافع للعمل بالحق وتجرد من الهوى. فحينئذ ستسلك مسلك الصحابة. ليش ما ظل الصحابة والنبي لما مات النبي وهم يتدارسون نصوص الصفات ينزل الله للسماء الدنيا؟ ليش؟ لأن النبي أبقاهم على ثوابت، ما هي؟ الأخذ بظاهر القرآن، ترك التحريف له، والأخذ بأن الله ينزل على حقيقته، لم يقل لهم تحريفا كنزولنا. فلما دخل على دين الصحابة بعد زمن التابعين وتابعات التابعين في زمن أحمد، دخل عليهم كتب يونان ما ورثوه من مثل فارس الرومان من التأويل ومن التحريف والفلسفة العقلية التي تناهض النصوص النبوية والآيات القرآنية، حينئذ وقع الابتداع. فلن تكتشف الابتداع حينئذ إلا تعرفت الإسلام، عرفت قواعد الصفات، عرفت قواعد التوحيد، فحينئذ تعرف ما دخل عليه. أما إذا كنت جاهل تظن هذا من الإسلام، لذلك أنت تستوعب كلمة الشوكاني. الشوكاني قال: ومن الناس من تجده مع من صادفه لأول وهلة، فإذا صادف سلفيا صار سلفيا، إذا صادف إخوانيا صار إخوانيا، يعني عند التوبة. ليش؟ لأنه كما قال الشاعر: أتاني هواها، فيعني فلما وجد قلبا خاليا نشر تمكن. فلا تكون كذلك أنت، اطلب العلم واصبر عليه. إذا طلبت العلم تحصنت وعرفت بطلبك العلم ما دخل على الإسلام من دين يونان وفارس والرومان، تعرف كما كان يعرف الشيخ ابن تيمية، اقرأ فتاويه وانظر كيف يعرف ما دخل على الإسلام بهذه الحقيقة، لأنه عرف حقائق الإيمان، حقائق الإسلام، قواعد الشريعة. فيقول لك: هذا دخيل، هذا محدث، لم يقل به الصحابة ولا التابعين، لم يعرف دين الصحابة، درسه، كل شيء دخيل عليه ينفيه. جزاه الله خير عن الإسلام. نعم.
ثم قال رحمه الله: ثم إن الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإيرادات وغير ذلك، وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال، قد تكون عبادات وقد تكون أيضا عادات، في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر والإقامة والركوب وغير ذلك. وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ولا بد ارتباط ومناسبة، فإن ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة، وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا. وقد بعث الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم بالحكمة التي هي سنته وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له.
أنبه على كلمة ذكر في الشرح أنا أقول فيها نظر. لما جاء يتكلم شيخ الإسلام عن ماذا؟ عن مسألة، فأخبر أن كل واحد من المثلين تجحد ما عند الأخرى. المتفقه إذا رأى المصوف المتعبد لا يراهم شيء ولا إلى آخره. ذكرت جملة في الشرح أن الإمام أحمد كان يجلس مع المتصوفة لكي يلين قلبه. من المعلوم أن مشايخنا ربونا على التجرد في الحق. هذه الكلمة فيها نظر، فكان الإمام أحمد من أشد الناس نكيرا على أهل البدع. فنحن بين أمرين، إما أن نقول المتصوف يعني المتصوف السلفية مع السمعان، ما هي التصوف السلفي؟ هذا من المحمد كان يقعد معه المتصوف السلفية، أو نقول المتصوف الذي دخل فيه من التشديد والغلو والابتداع والتشديد عن النفس ما لم يأذن به الله. فأبعد ما يكون لمحمد أن يجلس معه، أنه كان على مذهب الحسن أن لا يجالس أهل الهواء ولا يسمع منهم ولا يناظروا. وحينئذ هذه الكلمة التي شرح قد تقود البعض للجلوس مع جماعة التبليغ، وقد فعل البعض. ذكر لي بعض المحسنين من أهل الحديث تأولا قال والله أنا كنت أجلس ولدي وخليه يمشي مع جماعة التبليغ عشان يلين قلبه عشان يهتدي كذا ويترك الشهوات، ولا شك هذه زلة من ذاك الشيخ الفاضل. ليش؟ لأن أنا بدخل بخرج ولدي من إيش؟ من 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 غرق وأدخله في مفاسد. البدع أشد من المعاصي، فإن التبليغ مبتدع جهة ابتداعه التطفل أو الافتيات على حكم الله في الدعوة. إن الحكم لله، حكمه في الدعوة سبحانه أن لا يدعو الإنسان إلا على بصيرة، ذكر حكمه في القرآن فقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. جماعة التبليغ خارج حكم الله، إيش قالت؟ قالت لا يشترط على بصيرة، ويفسر مثل البصيرة بتفسير غير الذي قاله السلف، تحريف تنزيل تأويل. فإنهم لو فسروه بأنه العلم البصيرة العلم فتبعوا ما عندهم علم، فيضطر يفسر البصيرة والشي حكم عقلية يفتح الله على الإنسان فيها، فإذا يخرج الدرويش ويخرج الشخص يعلم. لو أنهم فسروه على حقيقتها وأنه العلم النافع هي البصيرة لا وقفوا عند هذه الآية وعملوا بها، فلم يخرجوا إلا أهل العلم إذا حكم عليهم العلماء، فهم يحكموا أيضا ما يعرفون يحكموا هذا عالم ولا لا. النبي هو حكم على من؟ على معاذ أن يخرج إليه من معلم، ومن بعد النبي العلماء ورث الأنبياء هم يحكمون على الناس بثناء عليهم تزكيتهم. فهذه الكلمة لا شك غلط، وموقفنا في خطأ العالم من أهل السنة أننا إذا عرفنا أن عالم من أهل السنة زل في كلمة وسبق قلمه فيها أو ظن أنها موروثة لأنه قرأها في الكتب ونقلها في الشرح، نراجع العالم هذا، نقول أيها الشيخ الفاضل فضلك عظيم علينا وعلمتنا كثير، لكن هذا فيه نظر من أجل كيت وكيت وكيت وكيت. فإذا رجع الشيخ فالحمد لله، فإذا لم يرجع نظرنا إلى خطأ هذا العالم. فإن كان هذا الخطأ خطأ العالم في الأصول أن ينقلنا يريد مذهب الخوارج المعتزلة فنحذر منه، وإن كان عالم يريد أن ينقلنا مذهب الجهمية نعم، وإن كان عالم، وإن كان الخطأ مما قد يكون فيه التأول فإننا نحفظ مكان الشيخ ولا ننصر هذا القول، ما ننشر قوله لا في الرجال ولا في الأحكام، ما ننصره لأن عرفنا أنه باطل، فكيف ننصره؟ نعم، ولا يأتينا أقزام العلم فيقولوا لكن هذا قول عالم يجب أن تنشره. طيب عرفنا ونحن بالأدلة ونكون على علم، عرفنا غلطه لدليل كذا وكذا وكذا، فكيف ينصر هذا القول؟ فنحفظ مكانه ولا ننصر قوله ما لم يأتينا ببدعة يشق فيها طريق أهل الحديث في أصولهم، فيصف الله ما لم يصف نفسه ويخاصم في ذلك ويدعو الناس إليه نعم، فحينئذ يكون لنا موقف آخر معه. قال الإمام أحمد لا تجالس الحارث إنه مبتدع، مع أن الحارث ألف بعض التصانيف النافعة، فهم القرآن في إثبات علو الله، لكن كان يدخل في كلامه من التصوف والتمشعر ما جعل الإمام أحمد يشعر بخطر من يجلس إليه، بخطورة من كلامه، وأنه يفتن من يجلس إليه. فقال لا تجالس الحارث إنه مبتدع. لا يغرنكم تنكيس رأسه على أنه كان عنده بعض المعلومات مغيدة ويتوب بالعصاة، لكن يندس في كلام من البدع ما جعل الإمام أحمد يحذر منه رحمة الله عليه. إذن ما أظن أن يثبت هذا على الإمام أحمد أنه يذهب إلى المتصوفة ويترك أهل السنة ويجلس عليهم ليلين قلبه. اللين تجد عند أهل السنة، فهم أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. فمن جمع بين الصفتين كأصحاب أحمد وأحمد نفسه إنهم أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بإيش؟
بالخلق.
فكم من قتيل إبليس أحيوه. فمنزل الإمام أحمد يحتاج على زهده ورعه إليهم قلبه بالمتبعة المتصوفة ويجلس معهم. هذا به نظر، نحفظ مكان من قاله من أهل العلم إذا كان صاحب السنة، ولكن لا ننصر هذا قبل، لا ننشره. نعم، لا ننشر ولا نشنع على قائل أنه صاحب سنة. طيب نعم.
قال فكان من هذه الحكمة أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يبين سبيل المغضوب عليهم والضالين، وأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر، وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة لأمور، منها أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس، فإن اللباس لثياب أهل العلم مثلا يجد من نفسه نوع انضمام إليهم، واللابس لثياب الجند المقاتلة مثلا يجد في نفسه نوع تخلق بأخلاقهم.
قبل أن يدخل الشيخ بعد هذه المقدمة، بهذه المقدمة ما تظن أن الشيخ بيدخل في إيش؟ التشبه. ليقنعك الشيخ بهذه المقدمة بخطر التشبه، وأن من وافق أهل الشرك من اليهود والنصارى في الظاهر، في مقالاتهم، في أفعالهم، في أحكامهم، فإنه يخشى عليه أنه سيوافقهم في إيش؟ في الباطل. فمثلا إنسان، شوف من أولادك، أنت كنت في العيد بتشتري لبس، يلا يا ولد، ولد اختار اللبس العسكري، اول ما لبسه تعلق به فصار ما وده يخلعه خمسة ايام وهو لابسه. ستجد من تصرفات الولد اذا كان ربما في سن قريب من المراهقة او في الصبي، من تصرفات ما يخالف اخوانه. ليش؟ لما لبس العسكري ويشوف في الشارع المرور يقول وقف لهذا، يقول عطني الرخصة الاستمارة الى اخره، الامر والنهي والزجر، صفة العسكر والشرط غالبا. وش بيسوي؟ فتجد عنده مع الايام اذا استمر يلبسه ما يشعر الانضمام اليه، نتطابق معهم في صورة ايش؟ الظاهر اللبس العسكري. فتشوفوا ما عاد كانك التصرفات، انا اقول لكم كلكم ما تأخروا علي، يقولوا اخوانا كله خلاص عسكري، ليش لابس عسكري؟ فهمتم كيف؟ فلذلك تأتي هنا خطورة التعالم. حدث ما احكم قواعد العلم يبدأ يشرح للناس العلم ويحاول يفتيهم ويحاول في الواتساب إلى آخره، فلما تلبس فيه العلماء يذكر بعض مقالاتهم كان يقول وهذا القول أراه كذا، يصبح مقنع نفسه مع الأيام أنه من أهل العلم لأنه تشبه بمقالاتهم، فيصبح يفتي بما لم يعلم عياذا بالله. فحينئذ ينبغي المسلم أن ينحذر في هذا الباب. ضرب مثال آخر، تلميذ ابن تيمية ابن القيم قال إنك إذا كنت في بلد أعجمي أو أجنبي فوجدت من يوافق لباسك، يعني مثلا أنت رحت بريطانيا سعودي، كل البريطاني تشوف البنطلون بلوز وجاكيت وكرافت وقبعة، شوي في المطار بعيد شوف عند متجر واحد لابس شماغ وكوفية وثوب، نعم ترمقه، بدأ يرمقك وبدأ ترمقه، بتحسون بينكم نوع ايش؟ علاقة، لانه لبس لباسك. هذه العلاقة مودة شوي ربما اقتربت منها، من أين؟ من جدة أنت؟ من كذا؟ فكذلك المشابه في الظاهر لما يلبس أولادنا لباس الكفار ويقص قصتهم سيحجدون علاقة، لأن النظائر تتجاذب والأضداد إيش؟ تتنافر. فلما صارت هذه نظائر في ذهنه، هو نظير فلان توم وجمس وفلان من الغربيين والفنانين وكذا، سيجد نفسه لا شعوريا ربما ذكر حركاته وهو أمام المرآة فيبدأ يلوح برأسه ذات اليمين ذات كم يرقص، لأنه لبس نفسه فيبدأ يتصرف إيش تصرفاته، وآخر ذلك الكفر بالله سيشابه في إيش في الباطن. من أجل ذلك نهت الشريعة التشبه قطعا لذريعة الكفر والوقوع فيه، من شبه بقوم رومن. فاسمع التقرير الآن لشيخ الإسلام. نعم.
قال: واللابس لثياب الجند المقاتل مثلا يجد في نفسه نوع تخلق بأخلاقهم ويصير طبعه مقتضيا لذلك إلا أن يمنعه من ذلك مانع. ومنها أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة، ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال.
ولذلك نحن لا نزال نعالج مع أبنائنا كيف الشيطان من بكورة من عود فارهم يوحي إليهم بالتزيين لباس الغربيين. شوف الولد، يا ولد يلبس ثوب الله يهديك، شوف شوي لبس له بنطال، ويحلي له الشيطان ذلك، يريد أن يربيه على لبس الغربيين لأنه سيتأثر به. معنى لبس لبس غربي، الغرب ما يشبه صلاة الجماعة، الغرب يحبون الغناء، الغرب يحبون النساء، الغرب يحبون القصات. بعد البنطلون وش يجيب؟ يطالع في المرايه كذا يقول هذا، يقول هذا الشعر القصه دي حقت كوفيه، دي مين حقت البنطلون، قصه البنطلون وش هي؟ هذه الحت شعر كذا وكذا، واحط قصه المخ، عمليه المخ اللي هي تجيك كذا كأنه في عمليه مخ تجي من هنا، يقول هذا الان يناسب الموضه ويناسب البنطال، لانه بدا لبس البنطال، فالبنطال دي اشياء ثانيه. فالأب العاقل حينئذ يحيل بينه بين ولبس ولده بالبنطال، يحاربه، حارب نوح ولده، لكن قد يكون ولد مستأسد، قد يكون عنده عقوق، لكن يبذل الجهد في إصلاح ولده، يلزمه بلبس الصالحين حتى يتخلق بأخلاقهم ويصبح مثلهم، يطلب العلم، يحترم الكبير، يحترم أهل العلم. نعم اقرأ.
قال: والانعطاف إلى أهل الهدى والرضوان وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين. وكلما كان القلب أتم حياة وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام، لست أعني مجرد التوسم به ظاهرا أو باطنا بمجرد الاعتقادات التقليدية من حيث الجملة، كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطنا أو ظاهرا أتم، وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد.
ولذلك النبي سعى لأن نخالف اليهود والنصارى في جملة الأمور، في جملة من الأمور، أحيانا سعى بأن ذكر الأمر على سبيل الوجوب وأحيانا على سبيل الاستحباب. فمن الوجوب مثلا أنكر حلق اللحية، فقال أرخوا اللحى وحفوا الشارب لا تشبهوا باليهود. ومن ذلك أنه رأى عبد الله بن عمرو يلبس ثياب الكفار فقال هذه ثياب الكفار فلا تلبسها في صحيح مسلم، ورأى رجل وهو والد أبو بكر لحيته بيضاء فأمره أمر استحبابا يغير، فقال غيروه هذا الشيء هذا وجنبوه السواد إن اليهود لا يخذبون فخالفوه. فانظر إن كنت ذو لحية أمرك وذو شعر أن لا تكون بيضاء أن تخضبها، وإذا كانت لك لحية فلا تحلقها، وإذا أردت أن تصلي فلا تصلي كاليهود حافيا، ترى أنه من احترام الله أن تصلي حافيا. قال خالف اليهود صلوا في نعالكم. فإذا جمعت نصوص المخالفة اليهود هذه في الملبس كحديث عبد الله بن عمر، وفي اللحية كحديث ابن عمر، في صحيح البخاري والأول في مسلم، وحديث النعال كما لعله خرج بعض السنن من اليهود، نعم في النعال وغيرها. عرف أن مقصود الشارع قطع كل ذريعة الكفر، وأن المشابهة ذريعة للكفر، لأن المشابهة في الظاهر تقول المشابهة في الباطن، فإنه إذا يحكي كلام يهود أو يتصرف بعض أو يلبس بعض ألبستهم سيكون ذلك ذريعة لمحبتهم والاقتداء بهم في الباطن. ولذلك أذكر شابا كويتيا أعلنت عنه مجلة نصرة، ليش؟ أولا الجهل بالدين لا شك، ثانيا لا يزال يلبس لباسهم، يقص قصتهم، يحضر كريسمسهم، في الأخير أحبهم لهذه المشابهات بينه وبينهم، ما سمع فرسحة النبي لأنه جاهل بها. ولآخر الزمان لما يموت العلماء وش يحصل؟ يظهر الجاهل والزنا ويشرب الخمر، لأن كل الذرائع لهذه المقاصد المعروفة عند الآباء تبدأ تختلف معالمها، ما في علماء يدرسون في المساجد ولا يفتون. فمثلا البنت في آخر الزمان كيف تصور؟ كيف تصورها مع ابن عمها؟ تمزح معها وتضحك، وربما كما قال لي شخص في بلد بعيد العلماء في الشام في حمص، يقول لي والله مسلم، شوف ما في علماء هنا، كلهم متصوفة وناس يعني كل من عن دين والله يعين، وكلام ما يقوم على علم. فايش في ذرائع الزنا؟ اختفت معالم ذرائع الزنا. يقول لي الأخ الشاب هذا لعله توعى هنا الحمد لله من جاء عند العلماء عندنا في بلد انقطعت العلماء، يقول والله أنا وبنت عمي وبنت خالي وبن عمي وكذا شباب كلنا يكونون هم كلهم هناك يعني يسمرون منهم الشياب يعني تعشون، وحنا مثلا نتفرج على فيلم كذا خلاص ونتفرج ثلاث ساعات لين يجينا النوم. الله هذا جنب بنت عمه وهذا جنب خاله كلهم مع بعض في حجرة إيش واحدة، ليش الآن؟ يقولوا والله شوفها مثل أختي. آه إذا اختلف إيش؟ إذا اضمحل عندهم لبعدهم عن العلماء مفهوم ذرائع الزنا، الخلوة، المزح. ففي آخر الزمان تصور ستجد مزاح بين الرجال والنساء في المستشفيات، ستجد شيئا فشيء عندما تختلف آثار العلم. وذلك آخر الزمان يموت العلماء وتختفي آثار العلم منها سد ذرائع الزنا، وش يصير؟ يظهر الزنا. تختلف آثار العلم في السنة تظهر البدع. ظهرت الثورات الآن وظهرت عندما لم يجلس العلماء. الآن من نزلوهم من بيوتهم؟ قدروا ينزلوا الناس اللي في السعودية، ليش؟ لا يزال عندنا علماء راسخين يفتونهم ويبينون لهم. استغلت اليهود المناطق البعيدة العلماء، ما عندهم ذرائع، ما يعرفون البدع ولا ذرائعها، فهي جوا مساكين ولا يعرفون إلا القصة الشعر والسمر والسهر وكذا، وخلوهم يخرجوا للشوارع ويحفلوا المظاهرات فيقتلوا ويبادوا. فالحمد لله على فضل العلم، والعلم يحرس الإنسان من إيش؟ من الوقوع في المقاصد المحرمة مثل الزنا، مثل الشرك، مثل القتل. فعند آخر الزمان تختفي آثار العلم بموت العلماء، فيرفع العلم حينئذ، فيظهر تظهر هذه الذرائع، ذرائع البدع، ذرائع الفحشاء، ذرائع الخمر. لربما واحد يهدي قزازة خمر لواحد هو يعرف أن الخمر حرام، يقول لكن ما في دليل اني والله اخذ قزازة الخمر وزين بها ايش صالوني، ما عندي دليل. نشكر الله على فرجه، مع ان الظلام يذكر الاشياء في عهد السلف. المقصود يمسك قزازة الخمر ويحطها في الصالون اخر الزمان، يتصور هذا قزازة الخمر شكلها جميل، يعني هذا من تزيين الشيطان يسوون شكلها ضخم، يحطون عليها لباس أنيق زين، فتهدى له من صاحبه. فطبعا مع موت العلماء ما في سد ذرائع ايش؟ شر ايش؟ الخمر. وش يقول في نفسه؟ يقول والله هذه بمناسبة عيد ميلاد ولدي النصراني اهديك دي، انا اعرف مسلمة تلبسها بس حطها. الله يجزاه خير يا توم. يمسك هذا ويحطه في الصالون. طيب اختناع الخمر عند العلماء مع ما شربوا يجوز؟ لأن اختناعه ذريعة. طيب لما يختار فيه آخر زمان أثار العلم يقول ما شربته أنا، فيحطه في الصالون ويحط معه أشياء. كما نرى جهل بعض المحلات التجارية، وانصحكم تنصحون إذا أخذتم الفنادق على البحر وكذا من فتنتهم بالغرب يسوون شيء يشبه البعض، ما يحطوا زجاج خمر، يحطوا كاكاو، يحطون كذا، بس المهم الشيء المنظر ينبغي أن تذهب وتنكر عليهم، تقول هذا المنظر ترى منظر ضعف. فأنت الآن تغري إيش بهذه المحلات، فينبغي لك أن لا تفعل هذا. لأن شبه القوم فلا تطلق الصبغة إلا عند البارات في أمريكا، وهذا تعطيها عندنا، تقول أنا حطيت خمر، لكن شبه نفس القوارير بس على شكل على يعني مطلب آخر من المشروب، شوكولاتة كذا، يقول ماشي الخمر. لكن الصورة أغريت الناس بالصورة التي تخصصت، أما تقول لي طيب إذا تري أنا على الماركة لما يرسون أشياء هذه مشتركة، لكن هذه النهي يكون حرام من جهة التخصص، فإذا اختص الكفار بهيئة لا يجوز مشاركتهم فيها، أما اشتركت يستحب مخالفتهم إذا اشتركت بيننا وبينهم. نعم أكمل يا أخي، كدنا نمشي لكن سبحان الله لا الكهرباء جاءت.
قال ومنها أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز ظاهرا بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين إلى غير ذلك من الأسباب الحكيمة. وهذا إذا لم
إذن من آفات ترك المخالفة لهم ترك التمييز، هذا من الآفات. فإذا كنت في بلد يعيش فيه كفار أو رافضة فلا يصلح أن تلبس لباسهم المختص بهم، يعني تتبرد عن المسلمين، للناس من أتباعك من أولادك أو من جيرانك لن يميز إن كنت صالح بين طريقة المغضوب عليهم وطريقة أهل الصراط المستقيم، فلا بد يشعر الولد مخالفة. أبوي أنت ليش هذا اليهود يلبس كذا وليش أنت تلبس كذا يا ولد؟ أنا ما أعرف طريقتهم، هم أناس يكفرون بالنبي، أنا أؤمن بالنبي. بدل الولد يميز، لكن لما أنت تنخرط معهم وما يصير بينك وبينهم أي مخالفة، تقص قصتهم، تلبس بنطالهم، تلبس الضيق وتفعل فعلهم، فما يشعر الولد بالتمييز، يقول إذا هذا ولا كله صحيح، ما في تمايز، ما في مخالفة، ما في تميز. وهذا اللي انكره مثل الشيخ ربيع على جمعية التراث بكويت. من أي جهة؟ تجد مركز سلفي تذهب أمتار وكيلومترات مركز لهم، لكن إخواني مركز تكفيري. طيب لابد أن تتميز، دعوة السلف متميزة بالنقاء والصفاء، ما فيها شوائب، وضوح، نقية لا تقبل. فآفة ذلك يكون من جهة أخطر من الإخوان المسلمين. من جهة ما هي؟ إن الناس صارت الحمد لله تعرف أن مذهب السلف اللي عليه مشايخنا الكبار مثل الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغيرهم من أهل العلم كشيخ الفوزان وغيره هو الحق. جربوا المشايخ في الفتن، شافوا أنه لما التزموا قولهم ارتاحوا، فلا بد أن يكون هذا الحق. فهنا إذا نزل الكويت يقول والله أبغى جمعية سلفية، يقول والله في التراث، بزعم أنه راح لأناس منهم مركز على السلف، على مذهب السلف. وإذا به يقول ما دام أن الفروع واحدة والشكل واحد لا تميز لهذا، فأنا أروح الفرع الأقرب لي لأنه جنب الفندق فرع للتراث هنا، ويقيس على ذاك إيش اللي قد راح له، يروح الفرع الثاني يجد من يمشي خبل لادر ربما أو من يذكر قواعد فورطة. أما الذي عرف الإخوان كلهم ولا يروح ولا مركز الإخوان، فيكون فتنة بالتراث من هذا الوجه أشد. نعم كما قال الله تعالى ليميز الخبيث، فمقصود الشارع تمييز الخبيث من الطيب. فمن التمييز أن لا تشترك معهم في لبسة واحدة، يلبس جنس ضيق يلبس جنس ضيق، تحلق شعرك تحلق شعرك مثلا تحلقون، لا بتميز اللحية. لذلك يعجبوني بهذه المناسبة إخواني اللي كانوا يحضرون الدورات في أوروبا كهولندا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وغيرها مما كنا نقيم لهم دورات، مع أنهم كانوا كفار يلبسون البنطال والجينز والله كلهم، مع أن بعض الأحيان دورة يصل فيها عدد الحاضرين 1500 يملؤون المكان ويملؤون، فتجد أنهم يلبسون الثوب في فرنسا والثوب إلى النصف الساق، ونساؤهم تجدها مجلببة على الجلباب النجدي من الرأس ومعتزون بذلك. فهذا حقيقة مما لا بد يشيد به ويعجبني هذا التمايز. أولا يورث عند أولاده من الصغر تخفيف إن شاء الله لما هم يعيشون فيه، وإن كان في الرأي الأخير لستفتيهم به لمن أذهب عندهم أن يهاجر من البلد. فكنت أول مسهل لما كان يعني يظهر صلاة الجمعة أمامي يصلون الجمعة يصلون الصلوات، لكن بعض الأشياء حقيقة ما يستطيع أن يظهرها، مثل شعيرة ذكر المنكر، مثل شعيرة الأذان، مثل، وهذا كما قال شيخنا الشيخ صالح، قال هذا إذا ليس يجوز أن يقيموا فيه لأن مظاهر الشريعة غير ظاهرة، فلا بد أن ينتقلوا من تلك البلد، وخاصة التعليم. يعني كنت في هولندا فجاءني فتى فقال أنا بين النارين، إن تركت المدرسة وجيت لأبي في البيت ضربني يعني وشدد علي، وإذا راح المدرسة يعلموني الجنس، يعني كيف الوقاع، وهو شاب فتى ليس في سن زواج إفساد. نعم.
قال هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحا محضا لو تجرد عن مشابهته، فأما إن كان من موجبات كفرهم فإنه يكون شعبة من شعب الكفر، فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع ضلالهم ومعاصيهم، فهذا أصل ينبغي أن يتفصل له.
انتبه، ليس كل من شابه الكفار كافر، فقد لا يعقل ولا يفهم إنسان حديث من شبه بقول فهو منهم فيكفر بهذا الحديث، كما كفر زمرة من أهل البدع ولاة الأمر من أهل الإسلام بآية وما يتولوا منكم فإنه، فقالوا إذن هذه الدولة الخليجية والدولة الخليجية كفار لأنهم عاونوا لأنهم والوا كفار وعاونوهم ضد المسلمين فيكفرونهم بهذه الآية وما يتولوا منكم فإنه منهم، فقد ينسحب الأمر حينئذ عليهم في التشبه، فقد ينسحب عليهم الأمر ينسحب عليهم حينئذ في التشبه. كيف يقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، فيلازم قولهم الأول تكفير من إيش؟ من تشبه. فبين ابن سينا هذه المسألة في موضع آخر فقال رحمه الله من تشبه بقوم فهو منهم، أي بقدر المشترك، لا يلزم من ذلك أن مقصود الذي تكفيره تكفير من تشبه. فحينئذ التشبه الكفار على أقسام، تارة يكون مكروها، هذا تشبه الكفار، تارة يكون مكروها، فتارة يكون التشبه مكروه، تارة يكون التشبه فسق، تارة يكون التشبه كبيرة، تارة يكون التشبه خروج عن الإسلام. فهي اعطني مثال لكل واحد تشبه تارة يكون مكروه، مثل التشبه مكروه أو يستحب تركه، مثل مثل ترك مثلا قد يقال اللحية بيضاء من غير خضار، قال اليهود لا يخضبون فخالفوه، فهذا الاستحباب، فقال الإمام قد أكاد أقول بالوجوب، لا أقول، بعض الصحابة ما خفف ما أنكر عليه، فدل على أنه ليس يصل حد الوجوب. إذا هذا التشبه اشتراك معهم في بياض اللحية لكن لم يصل لحد تركه، لم يصل الترك للوجوب، وتارة يصل الوجوب تحرق اللحية، فقال أرخ اللحية في الشام لا تشبه جدين، فاتفق العلماء على تحريق أرخ اللحية، وتارة يكون كفر، كان يتشبه بالكفار في التشاؤم، يقول لا يمكن أسكن في فندق في الدور 13، يقعدين كل ما أرضي إلا غرفة في وين مثلا في ينام الرصيف ولا ينام في فندق في بزعم إيش؟ وين ولد في 13؟ وما ورد الكفار، ربما يكون تشبه بالكفار يصل الكفر، إذا اعتقد أن هذا الطالب يستفيد بغير من دون الله فيقع في الشرك مشابهة له، أو أنه يعتقد مثلا أن الله يحل في الأشياء مثل الحلية لبعض الضلال أو النصارى. فالمهم تعرف أن يكون كفر خارج الله، تعرف أن يكون فسق، تعرف أن يكون مكروه. فعلى من نصح نفسه أن يجتنب الأنواع دي كلها، لأنه لو تجرأ في التشبه به في أمر مكروه سيتجرأ إلى الأعلى الواجب، سيتجرأ إلى الحلال والخروج بكلية من الدلة. والشريعة رتبت له وضعت لك أشياء استحب حتى تحميك، فلا تخطاها إلى ما بعدها الواجب ثم تخطاها بعدها الكفر. فاعمل حساب، فاجعل على الأقل حتى المكروهات فيما يتعلق بالتشبه بهم اتركها. لا يخبط انت اخبط، لا يصلون بنعالهم صلي بنعالك في الصحراء، لا تخلع، لأن اليهود يرون احترام الله يخلع عليه إذا صلى، أخذ من قوله تعالى اخلع عليك أنك لا تقول مقدس سطوة، لا تشبه، البس نعلك وصلي. قال خالف اليهود صلي بنعالك، وصلي بنعالك. كنت أقول لإخواني في البيت لا تلبس النعال وتصلي، لم يرد. بلغني قبل فترة ليست طويلة ورود ذلك على بعض الصحابة أنه يلبس النعال في المنزل يخالف اليهود. نعم.